بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه دورتنا العلمية 75 والمقامة في مدينة المنزلة، والتي هي بعنوان العالم السلفي والمجاهد الأثري العلامة محمد ابن أمان الجامي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي معقودة في يوم الأحد الموافق 18 من شهر ربيع لعام 1435، وسوف نعيش مع العلامة ضمن عدة موضوعات. الموضوع الأول ترجمة عن حياته، والموضوع الثاني من رسالة العقيدة الإسلامية وتاريخها، والموضوع الثالث من رسالة المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية، والموضوع الرابع من رسالة منزلة السنة في التشريع الإسلامي، والموضوع الخامس من رسالة نظام الأسرة في الإسلام، والموضوع السادس من رسالة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نبدأ بترجمته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهو من العلماء المعاصرين الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم نفعا عظيما. هو العلامة محمد أمان ابن علي جامي علي يكنى بأبي أحمد، وهذه الترجمة كتبها تلميذه مصطفى ابن عبد القادر الفلاني عام 1419، وهي مختصرة أيضا من ترجمة مطولة أعدها الشيخ التعريف به رحمه الله تعالى. فهو محمد أمان ابن علي جامي علي يكنى بأبي أحمد، ولد كما هو مدون في أوراقه الرسمية سنة 49 و300 هجري 1349. يعتبر الشيخ من المهاجرين، فبدأ رحمه الله تعالى طلبه للعلم بالمسجد الحرام في حلقات العلم المبثوثة في رحابه، واستفاد من فضيلة الشيخ عبد الرزاق حمزة رحمه الله تعالى، وهذا مصري وكان هناك يدرس، وهو من العلماء الذين ذهبوا إلى المملكة قديما. وفضيلة الشيخ عبد الحق الهاشمي رحمه الله، وفضيلة الشيخ عبد الله الصومالي وغيرهم منذ عام 1396. وفي مكة تعرف على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، وصحبه في سفره إلى الرياض في سنة افتتاح المعهد العلمي، وكان ذلك في أوائل السبعينيات. وممن زامله في دراسته الثانوية في المعهد العلمي فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر، وفضيلة الشيخ علي بن مهنا قاضي التمييز بالمحكمة الشرعية الكبرى بالمدينة النبوية، كما أنه لازم حلق العلم المنتشرة في العاصمة السعودية. فقد استفاد وتأثر بسماحة المفتي العلامة الفقيه الأصولي الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، كما لازم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى فنهل من علمه الجم وخلقه الكريم، كما أخذ العلم بالرياض على فضيلة العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وفضيلة الشيخ المحدث حماد الأنصاري رحمه الله تعالى، وفضيلة الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى، وتأثر المترجم له بالشيخ عبد الرزاق عفيفي كثيرا حتى في أسلوب تدريسه. إذن من مشايخه الشيخ عبد الرزاق والشيخ عبد العزيز والشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وقبل هؤلاء الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى. كما استفاد وتأثر بالعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، حيث كان بينهما مراسلات، علما بأنه لم يدرس على الشيخ السعدي، كما تعلم على فضيلة الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى، وكان متأثرا به أيضا، كما استفاد من فضيلة الشيخ الداعية عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن نشأ الشيخ بين أحضان هؤلاء العلماء، سواء من المملكة وعلى رأسهم العلامة ابن إبراهيم والعلامة ابن باز، أو من مصر وعلى رأسهم العلامة عبد الرزاق عفيفي وعبد الرزاق حمزة ومحمد خليل الهراس، وكذلك من العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله على الجميع. أما عن مؤهلاته العلمية، فقد حصل على الثانوية من المعهد العلمي بالرياض، ثم انتسب بكلية الشريعة وحصل على شهادتها سنة 1380، ثم معادلة الماجستير في الشريعة من جامعة البنجاب عام 1974 نصراني، ثم الدكتوراه من دار العلوم بالقاهرة. يبقى أخذ شهادة الدكتوراه من كلية دار العلوم بالقاهرة. أما عن مكانته العلمية وثناء العلماء عليه، فلقد كان للشيخ رحمه الله تعالى مكانته العلمية عند أهل العلم والفضل، فقد ذكروه بالجميل وكان محل ثقتهم، بل بلغت الثقة بعلمه وعقيدته أنه عندما كان طالبا في الرياض ورأى شيخه ابن باز رحمه الله تعالى نجابته وحرصه على العلم قدمه إلى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، حيث تم التعاقد معه للتدريس بمعهد صنطة العلمي بمنطقة جازان. وأيضا مما يدل على الثقة العلمية، على الثقة بعلمه وعقيدته ومكانته عند أهل العلم، أنه عند افتتاح الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية انتدب للتدريس فيها بعد وقوع اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى. ومعلوم أن الجامعة الإسلامية أنشئت لنشر العقيدة السلفية، وقد أوكلت الجامعة تدريس هذه العقيدة على فضيلة الشيخ بالمعهد الثانوي ثم بكلية الشريعة، ثقة بعقيدته وعلمه ومنهجه رحمه الله تعالى، وذلك ليسهم في تحقيق أهداف الجامعة. هذا عن أعماله رحمه الله تعالى وعن مكانته العلمية. وإليك بعض ما كتبه علماء عصره في الثناء عليه وتزكيته. ففي كتاب سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية حفظه الله في عام 1418 قال عن الشيخ محمد أمان: معروف لدي بالعلم والفضل وحسن العقيدة والنشاط في الدعوة الله تبارك وتعالى. طبعا مفتي عام المملكة في هذا الوقت هو سماحة العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. فقال: معروف لدي بالعلم والفضل وحسن العقيدة والنشاط في الدعوة إلى الله سبحانه والتحذير من البدع والخرافات، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته وأصلح ذريته وجمعنا وإياكم وإياه في دار كرامته، إنه سميع قريب. وقال فضيلة الشيخ محمد ابن علي ابن محمد ثاني المدرس في المسجد النبوي في كتابي المؤرخ في الرابع من شهر المحرم العام 1417 يقول: وفضيلته عالم سلفي من الطراز الأول في التفاني في الدعوة الإسلامية، وله نشاط في المحاضرات في المساجد والندوات العلمية في الداخل والخارج، وله مؤلفات عديدة ومفيدة في العقيدة وغيرها، جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأجزل له الأجر في الآخرة، إنه سميع مجيب. وممن أثنى عليه أيضا فضيلة الشيخ الداعية محمد بن عبد الوهاب مرزوق البنا حفظه الله، فقال عنه: ولقد كان رحمه الله تعالى على خير ما نحب من حسن الخلق وسلامة العقيدة وطيب العشرة، أسأل الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جنته ويجمعنا جميعا إخوانا على سرر متقابلين. وكتب أيضا فضيلة الشيخ العلامة عمر بن محمد فلاتة المدرس بالمسجد النبوي ومدير شعبة دار الحديث في كتابه المؤرخ 1417 جاء فيه وبالجملة: فقد كان رحمه الله تعالى صادق اللهجة عظيم الانتماء لمذهب أهل السنة، قوي الإرادة داعيا إلى الله بقوله وعمله ولسانه، عف اللسان قوي البيان سريع الغضب عند انتهاك حرمات الله، تتحدث عنه مجالسه في المسجد النبوي الشريف التي أداها وقام بها، وتآليفه التي نشرها، ورحلاته التي قام بها، ولقد رافقته في السفر فكان نعم الصديق، ورافقه فضيلة العلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان فكان له أيضا نعم الرفيق، والسفر هو الذي يظهر الرجال على حقيقتهم، لا يجامل ولا ينافق ولا يماري ولا يجادل، إن كان معه الدليل صدع به، وإن ظهر له خلاف ما هو عليه قال به ورجع إليه، وهذا وداب المؤمنين كما قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وأشهد الله تعالى أنه قد أدى كثيرا مما عليه من خدمة الدين ونشر لسنة سيد المرسلين، ولقد صادف كثيرا من الأذى وكثيرا من الكيد والمكر، فلم ينثني ولم يفزع حتى لقي الله، وكان آخر كلامه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فرحمه الله رحمة واسعة ونور له في قبره، وجزاه عما قدم لهذه الملة خيرا كثيرا وثوابا جزيلا، وأصلح له عاقبه وبارك فيه، وجمعنا الله به في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فمدحه هنا بحسن العقيدة والدعوة إليها وبالثبات على هذا المنهج، يعني هذا معلم بارز في حياة الشيخ محمد ابن أمان الجامي رحمه الله تعالى في صفاء عقيدته والدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة، حتى تغيض منه الحزبيون كثيرا، بل إليه نسبوا أهل السنة في هذا العصر حينما قالوا هؤلاء الجامية، وصاروا ينالون من أهل السنة في هذا العصر تحت مصطلح الجامية، ومن بعد تحولوا إلى المدخلية، وإن كانوا يحبون نصر الجامية لأن البعض قد لا يستوعب مصطلح الجامية فيقلب هذا المصطلح إلى الجهمية، فكأنك وأنت تسمع الجامية كأنك تسمع الجهمية، فلهذا هم يميلون إلى هذا المصطلح كثيرا، وتستطيع أن تقول إن المصطلح السائد هناك في تحذير أهل السنة في المملكة إنما هو الجامية، أما هنا في مصر فإنهم يحذرون تحت مصطلح المداخلة، لكن الجامية قليلة التناول والورود عندنا في مصر، لكن في المملكة المداخلة بالنسبة للجامية هي الأقل، وأن الأكثر هناك الجامية، وهذا من الافتراء على أهل السنة والجماعة، إذ لا يعرف للشيخ محمد أمان الجامي لا يعرف له رحمه الله تعالى منهج خاص يخالف فيه منهج أهل السنة والجماعة، بل منهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الذي كان يدعو إليه، فليس له الكتب الخاصة التي كان يربي الطلاب عليها، وليس له ولكلامه الولاء والبراء، ولم يكون حزبا رحمه الله تعالى، ولم يكن هناك من طلابه من يتعصب له ويقدم كلامه على غيره، كما هو مشاهد في من قد يكون يحذر من الحزبية ولكنه حزبي، حزبي بعمله وحزبي بفعله وحزبي بدعوته، لكن الشيخ رحمه الله تعالى لم يكن من هذا، وإنما هو من علماء المسلمين المعروفين الذين كانت دعوتهم قاصرة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. كذلك أيضا ما يسمى بالمداخلة وهكذا، هذه أيضا دعوة فيها التجاوز واللمز لأهل السنة والجماعة الذين يسيرون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، لكن الناس مولعون بإحداث هذه الألقاب التي تنفر من أهل السنة والجماعة. نعم، أيضا ممن أثنى عليه فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد المدرس بالمسجد النبوي، قال رحمه الله تعالى: عرفت الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي طالبا في معهد الرياض العلمي، ثم في كلية الشريعة بالرياض، ثم مدرسا بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في المرحلة الثانوية، ثم في المرحلة الجامعية. عرفته حسن العقيدة سليم الاتجاه، له عناية في بيان العقيدة على مذهب السلف والتحذير من البدع، وذلك في دروسه ومحاضراته وكتاباته، غفر الله له ورحمه وجزل له المثوبة. أيضا أثنى عليه بحسن عقيدته ومنهجه، فكيف يقال هؤلاء جميع وكيف يقال؟ وإنما لما حارب الحزبية وحارب أهل الباطل، فمعلوم أن الطريق الأول عند أهل الباطل هو إضفاء الألقاب المنفرة، لكن انتبهوا يا أخواني، فإن أهل الباطل أنفسهم قد يطلق عليهم الألقاب اللائقة فيتمسحون في مثل هذه الألقاب ويقولون يقال فينا كما يقال في الوهابية، كما يقال في المدخلية، كما يقال في الجميع. نقول هناك فرق، هناك فرق، فإن الشيخ محمد ابن أمان الجامي وكذلك الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي لم يدعو واحد منهم إلى نفسه أبدا، لم يدعو واحد إلى نفسه، وإنما يدعو إلى منهج السلف، وليس له ما يخالف منهج السلف، وليس له المتعصبة الذين يدونون أقوالهم ولا يخرجون عنها، إنما هم كعلماء المسلمين يؤخذ من أقوالهم ويرد، وعلى هذا صار هؤلاء. أما الحزبيات المعاصرة الآن التي يتعصب الطلاب لها ويوالون ويعادون عليها ويحصل غلو في من يدرسون عنده أو في من ينتمون إليه حتى يجعلونه أعلم أهل الأرض وغير ذلك، هذه من الحزبية المقيتة المتسترة، وإن أخذت طريقا أو أخذت وجهة أخرى في التحذير من الحزبي. أيضا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال في عام 1418: الشيخ محمد آمان كما عرفته إن المتعلمين وحملة الشهادات العليا المتنوعة كثيرون، ولكن قليل منهم من يستفيد من علمه ويستفاد منه، والشيخ محمد أمان الجامي هو من تلك القلة النادرة من العلماء الذين سخروا علمهم وجهدهم في نفع المسلمين وتوجيههم بالدعوة إلى الله على بصيرة من خلال تدريسه في الجامعة الإسلامية وفي المسجد النبوي الشريف وفي جولاته في الأقطار الإسلامية الخارجية وتجواله في المملكة لإلقاء الدروس والمحاضرات في مختلف المناطق يدعو إلى التوحيد وينشر العقيدة الصحيحة ويوجه شباب الأمة إلى منهج السلف الصالح ويحذروا من المبادئ الهدامة والدعوات المضلة. ومن لم يعرفه شخصيا فليعرفه من خلال كتبه المفيدة وأشرطته العديدة التي تتضمن فيض ما يحمله من علم غزير ونفع كثير. طبعا الشيخ فوزان ما يزكي بتوسع، إنما الشيخ شحيح في هذه التزكيات، ولكنه هنا يزكي الشيخ محمد أمان الجامي تزكية عظيمة، وما هذا إلا لأنه يعرف جهوده ويعرف قدره جيدا. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: وما زال مواصلا عمله في الخير حتى توفاه الله، وقد ترك من بعده علما ينتفع به متمثلا في تلاميذه وفي كتبه، رحمه الله رحمة واسعة، وغفر له وجزاه عما علم وعمل خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيضا ممن أثنى عليه العلامة صالح ابن عبد الله العبود معالي مدير الجامعة الإسلامية، ذكر في كتابه المؤرخ عام 1417: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد رغب مني الأخ الشيخ مصطفى ابن عبد القادر أن أكتب عن الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله شيئا مما أعرفه عنه من المحاسن لتكون من بعده في الآخرين، فأجبت بهذه الأحرف اليسيرة على الرغم من أنني لم أكن من تلامذته ولا من أصحابه الملازمين له طول ملاقاته ومخالطته، ولكن صار بيني وبينه لقاءات استفدت منها وتم من خلالها التعارف وانعقاد المحبة بيننا في الله تعالى، وتوثيق التوافق على منهج السلف الصالح في العقيدة والرد على المخالفين. فمن ذلك أنه في عام 95 و300 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت بيننا وبين أناس من خارج هذه البلاد ممن ابتلينا بهم خلافات في العقيدة والمنهج، يريدون معارضتنا في عقيدتنا الإسلامية وسياسة حكومتنا الراشدة. فكتبت إلى سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من علماء الدعوة في بلادنا أشكو من بعض هذه الأمور. فلقيت الشيخ محمد أمان في مكة بدار الحديث وأطلعته على ما كتبت أستشيره وأستطلع رأيه، فشد من عزمي وشرح لي بكلمة موجزة معنى المرجعية الصحيحة، وقال: إن هؤلاء العلماء في بلادنا من علماء الدعوة إلى الله، هم المرجع الذين يؤخذ عنهم الاعتقاد، فينبغي ألا نتردد في الرفع لهم عن كل مخالفة تحدث، وينبغي أن نقول لهم: أنتم مرجعنا في مثل هذه المسائل العقدية، فإذا لم نجدكم أو لم تحتملون فقدناكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وافترقنا وأنا أحمل هذه الروح فكان لها تأثير بأمر الله جيد، وفهمت فهما راسخا كيف ينبغي أن نحافظ على سلسلة مرجعيتنا. طبعا هذه مسألة أخواني من أهم المسائل التي تجتمع بها الأمة ويجتمع بها الصف ولا يتفرق، وهي المرجعية من العلماء. إذا رجعت الأمة لعلمائها استقامت على المنهج الصحيح، ولهذا فالبلاد التي ليس فيها المرجعية والتي لا يرفع أمر الدعاة فيها إلى العلماء يحصل فيها من التفرق والاختلاف ما الله عز وجل به عليه. وتقريبا نحن نعيش هذا العصر الآن الذي يقل الرجوع فيه إلى العلماء الربانيين الراسخين، ولو رجع واحد إلى عالم فإنما يرجع إليه فيصور له تصويرا خاصا من أجل أن يحصل فتوى تتماشى مع معتقده وماذا يريد، أو قد يأتي بكلام في بعض الدعاة وهو لم يحط بهذا الدعية علما فيأتي بكلام ينتفع به ذاك السائل. لكن مرجعية العلماء والرجوع إلى العلماء الراسخين ورفع التنازع إليهم والاسترشاد بآرائهم وطريقتهم ومنهجهم، الحقيقة هذا يكاد يكون معدما الآن، يكاد يكون معدما الآن، لأن كل واحد يركب رأسه ويريد أن يمشي معتقده ويريد أن يروج طريقته ومنهجه. ومن هنا صار التنازع والتفرق والاختلاف لعدم وجود المرجعية التي تضبط هذه الأمور. هذه مسألة مهمة جدا جدا في الشام، في مصر، في اليمن، هنا وهناك، كل يدعي أنه هو المرجعية وأنه يرى كذا وأنه يرى كذا. وحتى إذا اختلفوا في مسائل علمية لا يرجعون فيها إلى فتاوى العلماء ولا إلى طريقة العلماء، وصار كل واحد يمشي وحده ويخترع طريقا وحده. والطلاب للأسف الشديد عندهم سطحية شديدة جدا في كثير من أمورهم وأحوالهم، ولا يعرفون طريقة أهل العلم ولا طريقة الطلب، فترى الطالب متذبذبا، فقد يعجب بشيء في شيخه فيتعصب له ويجلس بجواره ويظن أنه هو الشيخ الأوحد في هذا العصر. فمسألة المرجعية هذه مسألة مهمة جدا جدا، هذه مسألة المرجعية مسألة مهمة على الأقل لمن ينتسب إلى دعوة السلفية. نحن نعلم أن مرجعية الإخوان لن ترجع إلى علماء الأمة السلفيين، ولا مرجعية التبليغ ترجع إلى علماء الأمة السلفيين، لن ترجع هذه الأحزاب إلى هذه المرجعية. لكن على الأقل من ينتسب إلى الدعوة السلفية ومن يقول بأنه على منهج السلف الصالح، أين هو من مرجعية العلماء؟ بل ترى البعض قد يرجع إلى طلاب علم ولا يرجع إلى علماء راسخين، وهذا أمر مشاهد ومعروف. ولهذا إذا جاءت الفتاوى من أهل العلم الكبار ضرب بها عرض الحائط، وإذا جاءت من أي أحد ولو كان صغيرا أخذت ولمعت ونشرت في الناس كأنها فتاوى العلماء الأبذاذ الذين هم في قدر شيخ الإسلام ابن تيمية أو فلان أو علان. نعم. فقال: وينبغي أن نقول لهم أنتم مرجعنا في مثل هذه المسائل العقدية، فإذا لم نجدكم أو لم تحتملونا فقدناكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وافترقنا ونحمل هذه الروح، فكان لها تأثير بأمر الله جيد، وفهمت فهما راسخا كيف ينبغي أن نحافظ على سلسلة مرجعيتنا ولا نلتفت إلى أولئك الأجانب مهما تظاهروا به من التزيب العلمي ولباس العلماء. وأقصد بالأجانب الأجانب عن عقيدة السلف الصالح، ممن تلقوا ثقافتهم وتشبعت أفكارهم بمنطق اليونان وفلسفة الفلاسفة البعيدين عن الوحي الإلهي بقسمي الكتاب والسنة، المغرورين بآرائهم وعقولهم المختلطة وشبهاتهم المنحرفة، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رحم الله الشيخ محمد أمان واسكنه فسيح جناته، والحقنا وإياه بالصالحين من أمة محمد سيد المرسلين، وصلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيضا كتب الدكتور محمد بن حمود الوائلي المدرس بالمسجد النبوي والجامعة الإسلامية ووكيلها للدراسات العليا والبحث العلمي في كتاب مؤرخ عام 1417، بسم الله الرحمن الرحيم: ما أعرفه عن فضيلة الشيخ محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله. لقد طلب مني أحد تلاميذي، وهو من أخص تلاميذ الشيخ محمد أمان الجامي المتأخرين، أن أكتب شيئا مما أعرفه عن شيخي وشيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله، لأنه بصدد إخراج كتيب عن حياة فضيلته، فأقول بالله التوفيق. بدأت معرفتي بالشيخ عام 1381 عندما قامت هذه الدولة السعودية الكريمة حفظها الله بإنشاء الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في العام المذكور، وكان رحمه الله في أوائل المدرسين بها، وكنت أحد طلابها. كان رحمه الله تعالى من بين عدد من المشايخ الذين يولون طلابهم عناية خاصة لا تقف عند علاقة المدرس بتلميذه بالفصل، وكان في عامة دروسه يعنى عناية عظيمة بعقيدة السلف الصالح. هذا القدر المشترك الذي كان عند كل من مدح الشيخ وأثنى عليه لا يترك مناسبة تمر دون أن يبين فيها مكانة هذه العقيدة، لا فرق في ذلك بين دروس العقيدة وغيرها، لأن صاحب الهم وصاحب القضية فإنه يوظفها في كل مكان ومع كل درس. إذا كان صاحب قضية فإنه لا يترك مجال من المجالات إلا ويوظف قضيته فيها. وحين يتحدث عن عقيدة السلف الصالح ويسعى في غرسها في نفوس أبناء الطلاب الذين جاء أكثرهم من كل فج عميق، إنما يتحدث بلسان خبير بتلك العقيدة، لأنه ذاق حلاوتها وسبر غوارها، حتى إن السامع والمشاهد له وهو يتكلم عنها لا يحس أن قلبه ينضح حبا وتعلقا بها. وكانت له رحلات في مجالي الدعوة والتعليم خارج المملكة لا يدع مناسبة تجيء أو فرصة تمر دون أن يبين فيها سمو هذه العقيدة وصفاءها ورحابتها بيانا شافيا. وإن القارئ لا يلمس صدق دعوته في كتبه ورسائله التي ألفها. وقد حضرت مناقشة رسالته في مرحلة الدكتوراه في دار العلوم التابعة لجامعة القاهرة بمصر، وكان يسعى في عامة مباحثها إلى بيان صفاء عقيدة السلف الصالح وسلامة منهجها، وتجلت شخصيته العلمية في قدرته أثناء المناقشة على كشف زيف كل منهج خرج عن منهج عقيدة السلف، وبطلان كل دعوة صوبت نحو دعاتها المخلصين الذين أفنوا أعمارهم في خدمتها والوقوف عندها والدعوة إليها، وضحض كل مقالات أو شبهات يحاول أهل الباطل النيل بها من هذه العقيدة. وخلاصة القول إن فضيلته كان شديد الحب لعقيدة السلف الصالح، مخلصا في الدعوة إليها، متفانيا في الدفاع عنها، لا يمنع من يقول الحق في ذلك اعتراض معترض أو مقاطعة مخالف، رحمه الله وغفر لنا وله، إلى غير ذلك من الكتابات والثناءات التي ذكرت فيه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. له مؤلفات عديدة، منها كتاب الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه، هو من أنفع كتبه، وهو من مطبوعات المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. وله كتاب أضواء على طريق الدعوة إلى الإسلام، طباعة المكتب الإسلامي. وله كتاب مجموع رسائل الجامع في العقيدة والسنة، وله أيضا رسالة بعنوان المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية، وهي في الأصل محاضرة ألقاها في السودان سنة 1883، ورد فيها على الملحد محمود محمد طه، وهي من مطبوعات رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. وله أيضا رسالة بعنوان حقيقة الديمقراطية وأنها ليست من الإسلام. وقد طبعت قبل سنة 1413 بعنوان للجزيرة العربية خصوصية فلا تنبت الديمقراطية، وهي في الأصل محاضرة ألقاها سنة 1412. ولو رسالة بعنوان حقيقة الشورى في الإسلام، ولو رسالة بعنوان العقيدة الإسلامية وتاريخها. فصل في ذكر بعض تلاميذه. رجل هذه مكانته عند ذوي العلم، وهذه جهوده في الدعوة إلى الله تعالى، وحقه لهذه العقيدة السلفية الخالدة التي أودي في سبيل نشرها وتقريرها في نفوس المسلمين سواء في داخل المملكة العربية السعودية أو في خارجها، يصعب حصر طلبته وتلاميذه سواء من درس عليه في جازان أو المدينة أو باكستان أو في أفريقيا أو غيرها، أو من خلال دروسه بالمسجد النبوي الشريف أو مساجد جدة أو في المنطقة الشرقية، فقد جاب مدن المملكة وفي الرياض وفي الخارج ثم في خارج المملكة كذلك. لكن من أشهر هؤلاء فضيلة الشيخ العلامة المحدث السلفي الذب عن السنة وقامع البدعة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، وفضيلة العلامة زيد بن هادي المدخلي صاحب الأفنان الندية شرح السبل السوية، وفضيلة الدكتور علي بن ناصر فقيه المدرس بالمسجد النبوي، وفضيلة الدكتور محمد بن حمود الوائلي المدرس بالمسجد النبوي ووكيل الجامعة الإسلامية للدراسات العليا والبحث العلمي، وفضيلة المحدث عبد القادر بن حبيب السندي، وفضيلة الدكتور صالح بن سعد السحيمي المدرس بالمسجد النبوي والجامعة الإسلامية، وفضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد عضو هيئة كبار العلماء رحمه الله، وفضيلة الدكتور صالح الرفاعي الباحث بمركز خدمة السنة والسيرة النبوية وصاحب كتاب الأحاديث الواردة في فضائل المدينة، وفضيلة الدكتور فلاح إسماعيل المدرس بجامعة الكويت حفظه الله، وفضيلة الدكتور فلاح ابن ثاني المدرس بجامعة الكويت، ويوجد آخرون يصعب حصرهم. أما عن أخلاقه رحمه الله تعالى فمن ذلك نصحه، فكان رحمه الله تعالى نصيحا فيما أحسب لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ويظهر ذلك بأدنى تأمل، فلقد نظر حياته في تقرير ما يجب للرب في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته على وفق فهم السلف الصالح، وذلك من خلال دروسه وتأليفه ومحاضراته وردوده على المخالفين الكتاب والسنة، وكان عادلا في رده على المخالف مجانبا للعصبية والهوى. ولهذا نفع الله عز وجل بردوده، ولم يستطع خصماءه أن يمسكوا عليه شيئا وأن يلحظوا عليه ملاحظة فيما يتعلق مثلا بالكذب أو الافتراء أو الاعتداء. وكذلك نرى في ردود أيضا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله، نرى مثل هذا المنحة، أنهم يأتون بكلام الشخص ثم يردون عليه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كما يحصل عند من ينتمي ومن يرفع قدر العلامة محمد بن أمان الجامي أو العلامة ربيع بن هادي وهو لا يسير على طريقهما، إنما فقط يرفع ذلك من باب السياسة ومن باب المداراة ومن باب المداهنة من أجل أن يرتفع شأنه، لا أنه يسير على طريقتهما سيرا صحيحا. فبينما هؤلاء يبتعدون عن البغي وعن الظلم وعن الكذب، نرى أناسا يلتزمون هذا الطريق ويظنون أن هذا هو علم الجرح والتعديل، ولهذا ربما كره الكثير من الناس منهج الجرح والتعديل لما يرى طريقة هؤلاء ولما يرى منح هؤلاء من السب والشتم والتعدي والتجاوز والخوض في أمور لا يتكلم فيها أبدا علماء الجرح والتعديل كالأوصاف الجسدية وغير ذلك من هذه الأشياء، ناهيك عن الافتراء والكذب والوشايات وغير هذا. هل هذا من أساليب أهل السنة والجماعة؟ ولا هذا من طريقة أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة ينصفون ويتكلمون بغاية من الإنصاف حتى على الفرق الضالة المضلة، كما نطالع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على أهل الأهواء والبدع من أشاعرة ومعتزلة وجهمية وجبرية وقدرية وخوارج من الذي عرفنا بأن الروافض أكذب وأخطر من الخوارج، وأن الخوارج قد يكون عندهم ديانة أو صدق في ديانتهم، وإنما ضلوا وصاروا كلاب أهل النار مع رفعهم الصدق، أما الروافض فإنهم رفعوا الكذب، ولهذا لا نجد أكذب من الروافض أبدا. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وليس هذا من باب الموازنات وإنما هو من باب المقارنة بين أهل البدع والضلالات والانحراف، فهو يقارن بين خوارج وروافض، فيقول بأن هؤلاء الخوارج أقل من الروافض، لأن الروافض يبنون دينهم على الكذب، أما الخوارج يبنون دينهم على الصدق. ولكن أي صدق هذا الذي لا يسلم إلى اتباع السنة الذي به قتل من قتل من الصحابة؟ ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: هم كلاب النار. لكن إذا أردت أن تقارن بين أشاعرة ومعتزلة، بين معتزلة وجهمية، بين جهمية وفلاسفة، بين روافض وخوارج، قد تجد هذا الإنصاف الشديد من أئمة الإسلام ومن علماء السلف رحمهم الله تعالى، كما ترى ذلك في كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفي كتابة الأوائل من علماء السلف. لكن اليوم لا، اليوم لا، اليوم ينسى هذا الإنصاف، ويحاول الواحد أن تكون له الغلبة بأي وسيلة وأي طريقة، بالسب، بالشتم، بالوشاية، بأي طريقة من الطرق حتى يتخلص من خصمه. وكان ما يرفع شعار الغاية تبرر الوسيلة. إذا اختلفت أنت مع شخص، قد يكون هناك خلاف يستوجب التحذير لا يستوجب التبديع، لا أنت تجعله مبتدعا، وقد يكون الأمر أمرا علميا لا أنت تجعله ما هو أعظم من ذلك، قد يصل الأمر إلى خوض في أعراض وإلى طعن في الأعراض وغير ذلك مما قد تراه عند من ينتمي أو ينتسب إلى علم الجرح والتعديل، وإن الله وإن الله راجعون. ولهذا كرهك بعض الناس ما يسمى بالجرح والتعديل لما رأوا هؤلاء وطريقة هؤلاء وأسلوب هؤلاء في حنقهم وفي تجاوزتهم وفي كذبتهم. والواجب على الإنسان أن يكون منصفا حتى مع الكفار كما قلنا كثيرا، ومع أهل الكتاب ينبغي أن يكون الإنسان منصفا وأن يتبع طريقة القرآن وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا كثيرا بأننا لا نحتاج إلى كذب على أهل الأهواء والبدع حتى نحذر منهم. كفى المعتزل ما عندهم من ضلالات، لماذا أكذب عليهم؟ كفى ما عند الخوارج من انحرافات، لماذا أكذب عليهم؟ كفى ما عند الجهمية من انحرافات، فلماذا أكذب عليهم؟ أنا لماذا أكذب على الجهمية؟ هل ضاق الصدق عن استيعاب ضلالاتهم التي أحذر الأمة بسببها؟ هل ضاق الصدق ولم يسعفني الصدق ولا أتكلم عن المعتزلة أن أحذر منهم؟ هل ما أسعفني الصدق وأنا أتكلم عن المرجئة، أتكلم عن الخوارج، أتكلم عن الروافض؟ فهذا من البغي والظلم الذي لا يحبه الله عز وجل. حتى وأنت تتكلم عن فرق الضلال وعن دعاة الأهواء والضلال، فلا ينبغي الإنسان أن يتجاوز أبدا، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل والإنصاف حتى قد يفتح الله عز وجل قلب الخصم إذا وجد فيك العدل والإنصاف، وأنت تنتقد إلى أن يتلقى منك وأن يقبل نصحك. أما إذا وجد فيك الحنق وإذا وجد فيك التجاوز والتعصب والافتراء فأنا يستجيب لك، صعب هذا. ولهذا رأينا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ورأينا أخلاق أصحابه رغم بغض أعداء الإسلام لهم، رأينا أخلاقهم كانت من أكبر الوسائل والطرق لفتح قلوب هؤلاء للإسلام. صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وحسن معاملته صلى الله عليه وسلم ومحبته الخير للأمة ونصحه الشامل لكل أحد وحرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الناس، كان هذا سببا عظيما جدا. ولهذا انظروا ماذا صنع مع أبي سفيان، ماذا صنع مع صفوان ابن أمية، ماذا صنع مع صناديد قريش حينما كان يدعون بالرفق وتحمل أذاهم، كل ذلك من أجل أن يفتح الله عز وجل قلوبهم للإسلام. فأما أن يأتي الإنسان ويدعي أنه من علماء الجرح والتعديل أو من طلبة العلم في الجرح والتعديل وهو يفتري ويكذب، هذا ليس على طريق السلف وليس على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. الثاني من ميزاته قلة مخالطته للناس. فكان رحمه الله تعالى معروفا بقلة مخالطته للناس إلا في الخير، فأغلب أوقاته وأيامه محفوظة وطريقته في ذلك معروفة، إذ يخرج من البيت إلى عمل بالجامعة ثم يعود إلى البيت ثم إلى المسجد النبوي الشريف لإلقاء دروسه بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء وبعد الفجر، وهكذا إلى أن لازم الفراشة بسبب اشتداد المرض. أيضا من خصائصه وميزاته عفة لسانه، فكان رحمه الله تعالى عف اللسان، لا يلمز ولا يطعن ولا يغتاب، بل ولا يسمح لأحد أن يغتاب أحدا بحضرته، ولا يسمح بنقد الكلام وعيوب الناس إليه. وإذا وقع بعض طلبات العلم في خطأ طلب الشريط أو الكتاب فيسمع ويقرأ، فإذا ظهر له أنه خطأ قام بما يجب على مثله من النصيحة، يبقى أسمعوني حتى إذا تيقن الشيخ أن فلان أخطأ نبه على الخطأ. لكن ما تراه اليوم سبحان الله العظيم يا إخواني، تطاول يبغض الناس في منهج أهل السنة والجماعة إذا رأوا هذه الأخلاق التي ينتسب أصحابها إلى منهج السلف الصالح، فنصد عن المنهج بأخلاقنا وبمعاملتنا وبلساننا وبطريقتنا. ولهذا إخواني المنهج السلفي الحق يجعلك أرحم الناس بالناس ويوسع صدرك، فتحب الهداية لهذا وتنصح لهذا وذاك، وتريد أن يكون الجميع على المنهج الصحيح، لا أنك تقطب جبينك وتطعن في هذا أو ذاك، والمهم عندك أنك تصير وتصبح عالم الجرح والتعديل في عصرك، وكأن المؤهلات الحقيقة يعني المؤهلات الآن عندما يتصدر هذا الباب للأسف الشديد المؤهلات أن يخوض في الناس بلا دراية ولا وعي. أهم شيء كم رجلا ذبحته في محاضرتك بحق وبباطل، ففلان هذا مبتدع ضال، وفلان هذا ما أعرفه منذ ما متى وأتكلم في هذا الشأن، منذ متى أمس يا سيدي أمس وأتكلم في هذا الشأن، هل هذا يزكى إذا عرفت أنه تكلم أمس فقط بالحق؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا أنت منذ أن أسلمت أنت نتركك سنتين ثلاثة أربعة خمسة حتى نتيقن ونتأكد؟ أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب إسلام الأمة، وإذا أقبل الرجل مسلما قبله النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه ورحمه، ولهذا قبلنا أبا هريرة راوية الإسلام وقد أسلم قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات. ما قالت الأمة لا 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 دعوكم من أبي هريرة، أبو هريرة ما أسلم متأخرا، أين أبو هريرة يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يسلقون بألسنة حداد؟ أين كان أبو هريرة يوم أن هاجر الصحابة إلى الحبشة؟ يوم أن هاجر الصحابة من دي أين هو؟ من أنت يا أبو هريرة؟ من أنت؟ من أنت؟ أعوذ بالله إخواني والله أعوذ بالله من هذا الأسلوب المنفر المقزز. سبحان الله لا يدري الإنسان فضل قد يستقيم واحد وقد يستجيب للمنهج، وبعد سنة واحدة يسبق في هذا المنهج من فيه منذ عشر سنوات، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فمثل هذه الأساليب أساليب من؟ هل قرأناها لأحمد؟ هل قرأناها لمالك؟ هل قرأناها للشافعي؟ فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا ما عرفنا هذه الأساليب، وإنما هذه الأساليب يا أخواني يتاجر بها من ينتسب العلم الجرح والتعديل. فيقولون يقول بعضهم من مشايخه؟ ليس له شيخ يعرف. طيب وإن جئنا برجل له شيخ، وإن جئنا برجل له شيخ هو الذي يجرح ينظر فريسته، فإن لم يكن له شيخ علق الأمر على ماذا؟ ما على الشيء، من شيخه أصلا؟ لا يعرف بالطلب عليه ولم يلتقي بالعلماء، فماذا عسى أن يكون فيه؟ طيب إذا وجد فريسته قد تتلمذ على شيخ ماذا يقول؟ يقول وليس المهم أن يتلمذ الإنسان على الشيخ، المهم أن ينتفع الإنسان بالشيخ. فهؤلاء الذين يتشدقون بالمدرسة عن المشايخ ماذا انتفعوا بهم؟ وماذا انتفعوا منهم إنهم يخالفون ويفعلون وكذا وكذا وكذا. طب وإذا ما خالف وإذا ما فعل؟ المهم أنه يبحث في فريسته عن أي شيء ويجعل قاعدة يحاسب من أجلها، حتى إذا لم تجد له شيئا أبدا قلت له يحمر الخدين. ومثل أحمر الخدين يا طويل يا قصير يا بدين يا قوي يا متين يا أي أحد، ما هو مثل أحمر الخدين، مثل أحمر الخدين، يرفع ينصب يجر أي شيء. المهم إيه؟ إذا لم يجد شيئا تكلم بأي شيء، فإذا لم يجد ولا هذا، حتى لم يجد ولا هذا، فإنه يوشي به عند السلطان، لأن هذا هو الطريق الذي يسلكه أهل الهواء حتى يستراح من هؤلاء. هذا علم جرح وتعديل، هذا ليس علم جرح والتعديل أبدا، بل علم جرح وتعديل علم جليل شريف. وكما قلنا تكرارا ومرارا يا أخواني بأنه من محاسن الإسلام، هذا العلم من محاسن الإسلام ومن أبكر علوم الإسلام في أمة الإسلام علم الجرح والتعديل، لأنهم قالوا وقعد السلف سموا لنا رجالكم من أول هذا العلم. يوم أن دون هذا العلم وأدخل في الكتب ارتفع شعار سموا لنا رجالكم، من الذي يحدث، من الذي يروي، من الذي يخبر، من الذي نتلقى عنه العلم، من الذي نجلس عنده، ما الفرق بين يونس بن عبيد وعمرو بن عبيد، ما الفرق بين أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد، ما الفرق بين مالك وفلان. سموا لنا رجالكم إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يبقى هذا أول مكان، وبالتالي جاء علم الجرح والتعديل، فلان ثقة فلان ليس بثقة، لكن في ميزان دقيق جدا، حتى إنك والله لتبكي أحيانا وأنت تعجب من دقة علماء السلف ومن إنصاف علماء الأمة حين يتكلمون في الرجال، غاية يا أخوان في الدقة. أما الآن للأسف الشديد صار الأمر صار بابه واسعا جدا، بل كسر باب الجرح والتعديل عند كثير من الناس، ولولا بقايا من أهل العلم الراسخين الناصحين لكاد هذا العلم الحقيقة أن يضمحل بمعالمه الصحيحة وأصوله السديدة أن يضمحل من الأمة. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيد الأمة رجالا يميزون بإنصاف وبعدل وبتقوى وبديانة، لكن صار الأمر مجاملات، إن سكت عني سكت عنك، وإن جرحتني جرحتك، هكذا. مثل الشيخ بهتان الذي ذكر أحدهم على المنبر في الخطبة الماضية، لما ذكر وقد سكت عنه سنوات، ولطالما قال له طلبة العلم فلان زارك في المسجد فلماذا لم تتبرأ منه الآن، لماذا لم تتكلم فيه، ما تكلم فيه، ما تتكلم فيه، يوما ذكره على منتداه انبرى له وبين حاله، ليؤكد القاعدة من ألف وجه أن المسألة ليست نصرة منهج، بل هي نصرة شخص ونصرة فرد، وهذا من الوجه الألف إن لم يكن من الوجه المليون. هذه السلفية، من تكلم فيه تكلمت فيه، وأما من خاض في المنهج أو تكلم في المنهج فلا أبالي به، ورب أتباعا له على هذا، رب أتباعا له، وصار قطر كامل بأكمله بأكمله إلى من رحم الله على طريقة هذا البهتان ومنهجه، فإن إليه وإن إليه راجعون. هذا علم الجرح والتعديل. فلهذا يا إخواني كان الشيخ محمد بن أمان الجامي عف اللسان في هذا، ولهذا ما قال أحد تجاوز في ولا كذا ولا يعني اعتدى علي ولا أعطاني أشياء ليس في، إنما هؤلاء العلماء يتكلمون بالفعل بما يكون عند الشخص، بما يكون عند الشخص، فلان قال كذا والرد عليه كذا، فلان قال كذا والرد عليه كذا، مثل ما تتكلم أنت في أي أحد. أنا الآن أنتقد أي شيخ، من كيف أنتقد أنا، كيف أحذر منه يا أخواني، كيف، لأنه فعل وقال وهذا كتابه وهذا شريطه، فآتي بالجملة آتي بالعبارة ثم أنتقد هذه الجملة والعبارة على وفق المنهج الصحيح. لكن كيف أفتري، كيف أصلا أفتري،
ولئن افتريت على هذا الرجل فإنه حري أن يحذر مني لأنني كذاب، هذا الباب لا يلجو الكذاب ولا المفتري، فضلا أن أعكس فضلا عن أن أعكس نقطة التألق عند فلان. يعني آتي إلى شيخ مثلا يحذر من التكفيرين أقول تكفيري، من الحددية أقول رأس الحددية، هذا افتراء يقصف الرجل قصفا ويذهب به فلا يبقى له أثر ولا عين. ولهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن الله يفضح من ينتسب إلى هذا الطريق وليس له أهل، وليس هو أهل أن ينتسب إلى هذا الطريق، أن يفضحه بأكاذيبه وافتراءاته على أهل السنة وعلى عباد الله الذين ينشرون المنهج هنا وهناك. سبحان الله، هذا نجد عند الشيخ ربيع، افتحه أي كلمة شيخ ربيع، رد على بشميل، رد على فلح الحربي، رد على سلمان، رد على كل هؤلاء، رد عليه يقول قال في كتابه قال كذا قال كذا قال كذا قال كذا. فإن أردت أن توجه أنت انتقادا لأحد يبقى أثبت أولا ثم انقش أولا حتى تكون مقتنعا أنت بنفسك، وحتى يكون طلابك على هذا. أنا ما أدري والله الطلاب يا أخواني كيف يجلسون بين هذه أمثال هؤلاء، هؤلاء يبدو أنهم صاروا أموات، صاروا أمواتا يا أخواني، والله ما يتحركون، عجيب. يعني مثلا أنا الآن أقول مثلا مثلا يعني فلان الفلاني من دعاة الحزبية، هذا مثلا قائد الجماعة الإسلامية وقائد جماعة الجهاد وهو الذي يحركها وهو الذي يأمرها، كيف تتركني أنت؟ أنت قل نعم هو حزبي وكذا، لكن لم يقود جماعة الجهاد يوما ما، ولم يقود الجماعة الإسلامية يوما ما، هذا ما عرفناه عنه. نعم هو ضال، هو منحرف، هو فيه ألف صفة، لكن هذه الصفة ليست فيه. لكن كيف يقبل الطلاب هذا إلا لأنه رباهم على هذا المنهج وربهم على هذا الطريق؟ وكثرة الايه؟ الامساس تميت الاحساس. نعم. اما عن عفو وحلمه فبقدر ما وجاه من الاذى والمحن والكيد والمكر قابل من اساء اليه بالحلم والعفو، ليس بالتوريط، ليس بالتوريط، خذوا على ايديهم ايها الناس تعالوا. لماذا تتركون هؤلاء الحدادية في مصر؟ هؤلاء هم الخطر القادم. حتى يذكر لما ذكر من يقول بأنه كفره، وإلا ما ندري يعني ما طلعنا على شيء من هذا، طيب رد على من كفرك، لا ده هو يأتي به من أجلك أنت، يعني هو يأتي به مثال، وهذا تدليس في غاية الخطورة. ألم أقل لكم؟ طيب هذا الرجل نفسه يرد علينا، هذا نفسه الرجل يرد علينا، وأنت تعلم براءته منه وبراءتنا منه، فلماذا تأتي به؟ يأتي به ثم يدخلك مباشرة، فصاحب المنتدى يدخلك وصاحب المقال يدخلك، المهم أنت، أنت الرأس، أنت الرأس من هنا وهناك، أنت الرأس. وما نذكر هذا إلا على سبيل المثال فقط من أجل أن أحذر منك. طب أنا ماذا صنعت فيك؟ ماذا صنعت فيك؟ ما صنعت شيئا أبدا. كل المسألة ردود علمية في غاية الأداب وفي غاية الإنصاف، قلت والرد كذا، وقلت والرد كذا، ومنهج السلف كذا، ومنهج السلف كذا، ومنهج السلف كذا، بس لا كفرنا ولا قلنا شيئا من ذلك. حددية رددنا، تكفير رددنا، كل هذا رددنا. عامل بنفس المعاملة، قل أنت قلت كذا والرد كذا، لكن الرجل والحمد لله لا يذكر كلمة واحدة، كلمة واحدة تختص بالمنهج أو بخطأ فيه، لا يذكر كلمة واحدة. كل المسألة أنه يسب، حتى يكتب السب من أجل لا يضيع منه حرف واحد، حتى السب يكتب، حتى السب يكتب. سبحان الله. وقد حضرته مرارا من المسجد النبوي أو في الطريق يأتي بعض من كان ينال من عرض بالسب أو الطعن أو الافتراء فيستسمح منه فيقول رحمه الله أرجو الله تعالى ألا يدخل أحدا النار بسببي. فهو المستعان. وهذا يصفك بأنك من الروافض. يقول هؤلاء روافض حذو النعل بالنعل. سبحان الله العظيم. روافض روافض روافض. أنا والله يعني أنصح طلابه أن يحجروا عليه وأن لا يصعدوه منبرا، لأن الرجل خلاص هلك، الرجل خلاص راح، لم يعد أحد يعني ينبغي أن يحجر عليه، أن يغلق عليه باب ويدخل إليه بطعام وشراب فلا يخالط أحدا بعد اليوم، لأنه ماذا بعد ذلك؟ أنت من الروافض، يعني من الخوارج أنت، من الإخوان أنت، من الحدادية أنت، إلى أن من الروافض. فأنت لا إخواني، تكفيري، خارجي، حدادي، رافضي، ماسوني، أشد من اليهودي وأشد من النصارى. يعني ما الذي بقي؟ طيب ما الذي بقي؟ سبحان الله العظيم. أيضا عنايته وتعاوده بطلبته. فقد كان رحمه الله تعالى من الذين يولون طلابهم عناية خاصة لا تنتهي بانتهاء الدرس، بل كان يحضر مناسباتهم ويسأل عن أحوالهم ويقضي بعض حوائجهم ويعالج بعض مشاكلهم الأسرية أو بعض ما يواجهونه من مصاعب في هذه الحياة. وبالجملة فلقد كان يبذل ماله وجاهه ووقته لمساعدة المحتاج منهم، وكان هذا التصرف منه يترك أثرا بالغا عند طلابه، فرزق بسبب ذلك المحبة الصادقة منهم. وقد شعروا بعد موته بفراغ في هذه الناحية. والحق أن الشيخ رحمه الله اجتمع فيه خصال خير كثيرة، لو أسهبت في ذكرها اتهمت فيه وما نقلته أنفا عن أهل العلم في ذلك كاف، والله تعالى أعلم. أما عن عقيدته السلفية ففي الحقيقة كنت مترددا في كتابة هذا الفصل، يقول تلميذه يعني، وذلك لوضوح عقيدة الشيخ السلفية ومعرفة الخاص والعام بها، ولكن لأنني أكتب فقد يقع هذا المكتوب في يدي من لا يعرف الشيخ، وكذلك جرت العادة عند كتابة التراجم ذكر عقيدة المترجم له. من خلال دروسه في جازان بالمعهد العلمي وفي الجامعة الإسلامية بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم وبالمسجد النبوي الشريف ورحلاته الدعوية في الداخل والخارج، حيث درس خلالها الكتب السلفية مثل شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز والواسطية والفتوى الحموية الكبرى والتدمرية والإيمان وثلاثة الأصول وفتح المجيد لشرح كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين والأصول الستة والواجبات المتحتمات والقواعد المثلى وتجريد التوحيد المقريزي. هذا طبعا كله يبين لك من خلال هذه الكتب أن الرجل على عقيدة سلفية، لأنه الرجل لو لم يكن على عقيدة سلفية ما يشرح هذه الكتب أبدا. نعم. ثم إن شرح هذه الكتب والحمد لله لم يخرج أحد بأن الشيخ محمد أمان الجامي هذا قد خالف أصلا من أصول السنة والجماعة، لا في القدر ولا في الأسماء والصفات ولا في الإيمان باليوم الآخر ولا في الصحابة ولا في شيء من ذلك، بل الحمد لله حتى خصماؤه ما أخرجوا شيئا، هم لا يقولون إلا إنه هؤلاء مزقوا الأمة، هؤلاء فرقوا الأمة، هؤلاء فعلوا في الدعاة ما فعلوا. وهذا طبعا حجة كل من ينال منه بسبب عدي عن المنهج. أنت لا تريد أن يتكلم فيك أحد مثلا بسبب المنهج، أسلك المنهج الصحيح السديد. ولهذا أهل السنة والجماعة في هذا الباب بين الطائفتين، بين الطائفة تركت المنهج في أصوله أو في غالبها أو في بعضها ويريدون أن لا يتكلم أحد فيهم ويظنون أن هذا من التعدي، وبين قوم أفرطوا في هذا الباب في الجرح والتعديل حتى أخرجوا من السنة من هو من أهلها. أيضا من ملامح عقيدته ردوا على أهل البدع كالأشاعرة والصوفية والشيعة والروافض، وذلك في كتبه ومقالاته في المجلات العلمية وفي محاضراته ودروسه. فانظر على سبيل المثال كتابة أضواء على طريق الدعوة إلى الإسلام، و
أيضا تبرز عقيدته من خلال كلام أهل العلم السابق في بيان عقيدته السلفية. هذا أمر في الشيخ محمد أمان الجامي لا يحتاج إلى طويل استدلال، فالرجل معروف بمنهجه والحمد لله وبجهاده وما أوذي في المدينة وهنا وهناك. حتى إخواني بعض محاضرات الشيخ تهجم عليه في المسجد في الرياض، في مسجد بشارع الخزان هناك تهجم على الشيخ في المحاضرة حتى أنقذوه، أنقذ الطلاب من الموت وأخرجوه من باب خاص في المسجد وتهجموا عليه، تهجم عليه الحزبيون في المسجد حتى خرج الشيخ بعجوبة من المسجد وقطعت المحاضرة. وهذا يمكن ما حصل في المملكة لأحد إلا الشيخ محمد أمان الجام. هذا والشيخ لا يصف أحدا بأنه بكرشه كذا ولا برأسه كذا ولا بكذا ولا بكذا، إنما تكلم الشيخ فقط عن مسائل علمية في وقت في الحقيقة لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم توفيق الله عز وجل لمثل الشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع بن هادي المدخلي كان سوف يحصل غسيل مخ كبير لكثير من الشباب يظنون أنهم هم العلماء. تخيل 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 في وقت وفي بلد فيها ابن باز وفيها الفوزان وفيها الحيدان وفيها الغديان، فيها علماء العصر أئمة العصر، تخيلوا هؤلاء في المنزلة مثلا أو في المنصورة أو في كذا. تخيل في بلد، في بلد واحدة الرياض هذه فيها من فيها من من الواحد لو في جمهورية لكفى والحمد لله. ومع ذلك كانت دروس هؤلاء الذين يحضرونها أفراد قلائل جدا، أفراد قلائل جدا، يعني مثل هذا العدد لما كنا نجد لا عند فوزان ولا عند غديان ولا عند الأطرم ولا عند الحيدان ولا عند كذا، ما تجد مثل هذا العدد أبدا في الوقت الذي كان الحزبيون يحضر لهم الآلاف المؤلفة من شتى بقاع المملكة. كانت محاضرتهم يا إخواني ألا يأتيها حضور بالطائرات، في القصيم سلمان هذا في بريدة كان يأتيه في محاضراته في بريدة بالطائرات. في الوقت نفسه من الذي كان يحضر عند الفوزان؟ من الذي كان يحضر عند الغديان؟ من الذي كان يحضر عند الحيدان؟ من الذي كان يحضر عند الأطرم؟ من الذي كان يحضر عند هؤلاء العلماء؟ قلة قليلة نادرة، لأن هؤلاء العلماء في نظر الناس هم عملاء للسلطة وهم عملاء للدولة. فهيأ الله عز وجل من أظهر منهج هؤلاء وعوار هؤلاء والحمد لله. وانظروا الآن سلمان هذا الذي كان يدافع عنه الناس ويصفون بالسلفية القح حتى إنهم كانوا يعتبرونه من أئمة العصر، سلمان أو صفر. الآن انظر إلى سلمان وصفر الآن، ولا دعوة سلمان وصفر الآن. صدق هؤلاء العلماء لما ميزوا، لأنهم ميزوا بحق وبينوا بحق واستخرجوا الانحرافات بحق، ولهذا صار كلامهم حقا والحمد لله. وهذا واقع سلمان وصفر. أي سلفية يعلمها سلمان الآن الأمة؟ سلفية الفكر الآن صار من المفكرين، صار من الذين يدعون إلى ما يدعو إليه دعاة التحرر للأسف الشديد، كأنه واحد ما درس الشريعة يوما ما. فكيف أن هؤلاء يعني الحزبيين أثروا حتى في وجود هؤلاء العلماء الأفذاذ؟ فنفع الله عز وجل بشيخ محمد بن الجامي حتى صار عالما على هؤلاء الذين أظهروا مخطط هؤلاء وكشف الله عز وجل بهم زيف هؤلاء وضلال هؤلاء. لهذا كما قلت لك في محاضرة له في مدينة الرياض ما أتمها الشيخ نظرا لهجوم هؤلاء عليه في المحاضرة وأرادوا النيل منه، لولا أنهم أخرجوه وهربوه من باب خاص في المسجد. وهكذا هؤلاء إن لم يستطيعوا مقارعة الحجة بالحجة لجأوا إلى العنف ولجأوا إلى التعديات. نعم النيل من الحزبيين كل هذا
بعد أزمة الخليج، هو بعد 1410 ولما رد عليه، لكن هي الأزمة بسبب رد على الحزبيين لما حصلت يعني أزمة الخليج، وبعدها صاروا ينالون من أهل العلم، فلما انضرى هو ومن معه في الرد على هؤلاء الحزبيين وكذا، طبعا تغيظوا عليه رحمه الله تعالى ووصفوه بهذه الألقاب وقالوا الجمية 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 تحذيرا منهم في المجالس العامة. نعم، لا لم أحضر له، يعني لم أشرف له بحضور، لو كان في المدينة في الفترة احنا كنا فيها في الرياض كان في المدينة، فلم أحضر له ولا رأيته يعني ولا محاضرة واحدة. نعم، لقد مرض في آخر عمره رحمه الله بمرض عضال حتى أرقده الفراشة نحو عام، فصبر واحتسب. وفي صبيحة يوم الأربعاء 26 من شهر شعبان سنة 1416 أسلمت روحه لبارئها، فصلي عليه بعد الظهر ودفن في بقيع الغرقد بالمدينة النبوية، وشهد دفنه جمع كبير من العلماء والقضاة وطلبة العلم وغيرهم، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله خيرا عما قدم لهذه الأمة في هذا العصر وفي هذا الوقت العصيب الذي كان العلماء الحقيقة في محنة بسبب تأسد هؤلاء الحزبيين، إلا أنه كان أحد الأعلام الذين كشف الله عز وجل على أيديهم مخطط هؤلاء الحزبيين، ولهذا صار محمد أمان الجامي عدو الحزبيين في كل بلد، ففي كل بلد يظهر من يتكلم في الحزبيين يقولون له أنت جامي أنت مدخلي أنت كذا أنت كذا، وإنما الأساس هو محمد بن أمان الجامي ثم من بعده ربيع بن هادي المدخلي. نسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ محمد أمان الجامي رحمة واسعة وأن يجزيه عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.